رحم الله يسميه العلماء توحيد الإرادة الطلبي، أو يسمونه توحيد النية والإرادة والقصد، وأيضا كذلك العمل، العمل والسعي والاتباع، الاتباع ونزول السنة ونزول الشريعة. فالعقيدة تستوعب الأمرين، وعندنا توحيد وعقيدة في القلب، هذه العقيدة لها لوازم، في لوازم تظهر على الجوارح ومن خلال السعي ومن خلال العمل والكسب. مما يزيد الأمر يعني أهمية أيها الأخوة الكرام، أنه مع هذه الأهمية البالغة ومع هذا التقليل الذي سمعناه من خلال هذه النصوص ومن خلال تقليلات العلم، مع هذا كله نجد أن في واقع المسلمين لا سيما في هذه الأزمنة نجد الكثير مما يعني ينقض ويناقض العقيدة الإسلامية. فمع أهميتها وجلالة قدرها وعظيم شأنها، انظر في العالم الإسلامي في العالم العربي كم هي يعني الانحرافات التي تنقض عقيدة الإسلام، سواء من جهة الشرك في دعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو من جهة تمحية شرع الله والتحاكم إلى الطاغوت وإلى القوانين الوضعية، ومن ناحية الاستهزاء بالدين والسخرية بأحكام الشريعة ونحو ذلك مما هو ظاهر في الواقع، والله المستعان. لعلنا نكتفي بهذه الأوجه في الحديث عن أهمية العقيدة الإسلامية. ننتقل إلى العنصر الثاني في الموضوع، وهو ما يتعلق بأسماء العقيدة. الاسم الأول كما هو ظاهر العقيدة، وإن كان بعض يقول كما العقيدة هذه لم ترد في الكتاب، لكن الذي هم هو المعاني، العبرة بالمعاني، فنسميها العقيدة، وهذا المعنى معنى صحيح، لأن مادة عقدة مبنية على الاستفاق، مبنية على الاستفاق والتأكيد، مبنية على الاستفاق والتأكيد، ومنه قولهم عقدت الحبل، ومنه العقود التي مبنية على الاستفاق والتأكيد. وهذا المعنى اللي هو معنى الاستفاق والتأكيد، وإن شئت فقل الرسوخ، هذا معنى متقرر في العقائد، والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا. فسمى عقيدة لأنها مبنية على تأكيد وعلى رسوخ وعلى يقين ثم لم يرتابوا. ولهذا تجد أن جملة من السلف يؤلفون الكتب بهذا الباب يسمونها عقيدة، ومن ذلك الكتاب عقيدة السلف، عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني، لشيخ الإسلام الصابوني عليه رحمة الله، والمتوفى سنة 49 و400 من الهجرة. أيضا من أسماء هذا العلم التوحيد، فيسمى التوحيد، وهذه التسمية تسمية شرعية دينية جاءت بها النصوص. جاء ذلك في حديث ابن عباس لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ كما مر بنا، جاء في لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وهذا لفظ عند البخاري في كتاب التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ولهذا البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ونجد أن السلف يؤلفون كتب هذا العنوان، ومن أشهرها كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، هو كتاب مطبوع متداول. أيضا من الأسماء الإيمان، فمن أسماء العقيدة الإيمان، وهذا الاسم كما الآخر اسم شرعي يتكرر كثيرا في القرآن وفي السنة، ومنه قول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستين شعبة، والأحاديث هذا كثيرة معلومة. فتجد أن أهل العلم من السلف الصالح يؤلفون كتبا بهذا العنوان، ومن هذه الكتب كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا كتاب الإيمان لابن بندة، والكتب في هذا بهذا العنوان كثيرة جدا. أيضا من أسماء العقيدة كتاب من أسماء العقيدة السنة، فتجد أن السلف يؤلفون كتبا في العقيدة بعنوان السنة. ولا شك أن هذا المصطلح الشريف السنة مصطلح شرعي، مصطلح ديني جاءت به النصوص الشرعية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا المصطلح اللي هو السنة هو من أسماء العقيدة، ومن هذا تجد جملة من كتب العقيدة تسمى بالسنة. ومن أشهرها كتاب مثلا السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب مطبوع متداول، أو السنة لابن أبي عاصم، أو السنة لمحمد بن نصر المروزي وغير ذلك. أيضا من هذه الأسماء الشريعة، فتجد أن أهل العلم من السلف الصالح يؤلفون كتبا في العقيدة بعنوان الشريعة، وهذا أيضا اسم كما لا يخفى اسم شرعي، هو اسم شرعي جاء به القرآن. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالمقصود أن الشريعة اسم جاء في القرآن، ومن ذلك كتاب الشريعة للأجري. الأجري من أئمة السلف الحنابلة، له كتاب مطبوع متداول اسمه الشريعة. فالبعض يظن أنه كتاب الشريعة هذا في الفقه، لا، هو في العقيدة كما لا يخفى. أو مثلا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهذا لابن بطة رحمه الله. أما كتاب الشريعة الأجري فهو مطبوع أيضا بتحقيق الدكتور الدمجي، وأيضا هذا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وحقق في عدة رسائل علمية مطبوعة. هذه تقريبا أهم الأسماء لهذا العلم الشريف. هناك من يسمي العقيدة، يسميها بماذا؟ يسميها بعلم الكلام، وهذا التسمية يعني ينبغي أن نجتنبها. فمصطلح علم الكلام هو مصطلح على علم قائم على مخالفات وعلى ما يناقض الشرع والعقل، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. ونحن عندما نحذر من هذا المصطلح لا نحذر منه من أجل اللفظ، أن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا، ليس الأمر كذلك، بل لما يشتمل عليه هذا الكلام من باطل، وما يشتمل عليه من مناقضة لعقيدة السلف الصالح، ولما يتضمنه أيضا من مناقضة للعقل الصريح، ويتنبه لهذا. وإن كان البعض أحيانا للأسف يعني يعرف علم الكلام بالتعريف المتداول المشهور، ويقول لك علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية، هذا تعريف الكرم الخلدون. لكن هذا التعريف يعني هو فيه تزكية وفيه ثناء على هذا العلم الجميل اللي هو علم الكلام. فهم يزعمون ذلك، أهل الكلام يزعمون أنهم يثبتون العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية، لكن في الحقيقة والواقع يعني هم في الحقيقة والواقع لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا هم الذين التزموا بالدليل الشرعي النقلي، ولا هم الذين أخذوا بما جاء به العقل الصريح. فما يسمونها بالعقليات إنما هي جهليات، إنما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فينبغي أن يتنبه لهذا ويحذر من هذا المصطلح لما يشتمل عليه الكلام من الباطل والضلال. ولهذا تجد أن أهل العلم يعني من دقتهم أنهم ما يسمونه علما، ما يقول علم الكلام، لأن العلم كما قال أهل العلم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم مقام عليه الدليل، والكلام ما قام على دليل، وإنما هو ظنون وتخلصات. فلهذا تجد أن العلم يعني لما أنه في ذمه أنه كتب هذا العنوان: ذم الكلام، كتاب ذم الكلام للهرم، أو ضم الكلام لأبي عبد الرحمن السلمي. أيضا أسوأ من ذلك أن تسمى العقيدة بالفلسفة. الفلسفة، فالمصطلح الفلسفة تطلق على فلسفة اليونان التي لا تنفك عن وثريات ولا تنفك عن مصادمة للنصوص الشرعية والأدلة العقلية. لهذا نكون انتهينا من العنصر الثاني وهو يتعلق بماذا؟ بأسماء العقيدة. ننتقل إلى موضوعات العقيدة. يعني بإيجاز شديد موضوعات العقيدة يمكن أن تقتزل في هذه الموضوعات الثلاثة الرئيسة اللي هي التوحيد، والموضوع الثاني النبوات، والموضوع الثالث اليوم الآخر. فعندك الإيمان بالله أو التوحيد، هذا هو المبدأ، واليوم الآخر هو إيش؟ النهاية والمنتهى، والواسطة وهي ماذا؟ النبوات. مبدأ ونهاية وواسطة، هذه موضوعات العقيدة الرئيسة، التوحيد والنبوات واليوم الآخر. ننتقل للعنصر الرابع اللي هو حكم تعلم العقيدة. حكم تعلم العقيدة، العقيدة على سبيل الإجمال تعلمها هذا فرض عين، أن يؤمن الشخص إيمانا مجملا بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر ويؤمن بالقدر، أن يؤمن إيمانا مجملا عاما، هذا ماذا؟ هذا فرض عين على كل مسلم. وأما العقيدة على سبيل التفصيل فهذا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقي. فإذا اتضح لك الآن أن الإيمان المجمل أو المعرفة الإجمالية أو الإيمان بالعقيدة الإسلامية على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال وهو أن يؤمن بالأركان، أركان الإيمان الستة إيمانا مجملا، هذا فرض عين، لكن تفاصيل هذه العقيدة هي فرض كفاية. فكل مسلم مطالب بأن يؤمن باليوم الآخر، لكن تفاصيل اليوم الآخر، تفاصيل هذا اليوم وأحوال اليوم الآخر من صراط وميزان وشفاعة ونحو ذلك، هذه التفاصيل هي من فروض الكفايات. هذا الأمر الآخر، لما اتضح لك الآن يعني اتضح لك الآن قضية ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. أيضا هناك جانب قرره العلم، ومنهم شيخ الإسلام قرره في الدرب ونقل شرح التحوي في المقدمة، وهو ماذا؟ أن هذه المعرفة التفصيلية تتنوع بتنوع إيش؟ القدرة والحاجة. ما معنى التتنوع بتنوع القدرة والحاجة أو بتنوع قدرهم وحاجاتهم؟ معنى هذا الكلام أن من قدر على سماع العلم فيجب عليه ما لا يجب على من لم يقدر على ذلك، وإذا كذلك من احتاج إلى شيء من العلم فيجب عليه ما لا يجب على من لم يحتج إلى ذلك. فإذا تبحث الآن أن المعرفة الإجمالية أو الإيمان المجمل فرض عين، والإيمان المفصل فرض كفاية، لكن لا بد من هذا الاحتراز، أنه مثلا لو أنا شخصا من العامة حضر مجلسا مجالس العلم وسمع العالم أو طالب العلم يقرر عقيدة أهل الإسلام، عقيدة السلف في الصراط ومرور الناس على الصراط، فيجب على هذا العالم إذا سمع هذا العلم يجب عليه أن يمر به، فيجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع ذلك، وهكذا. ننتقل عن هذا إلى الحديث عن مصادر العقيدة. مصادر العقيدة أيها الأخوة الكرام هي تدور على ثلاثة مصادر، نبدأ بأخصها وأشرفها وهو الوحي، هذا أخص هو أخصها وأشرفها، ثم تأتي دائرة أخرى وهو العقل ثم الفطرة. فمصادر تلقي العقيدة هي الوحي، الكتاب والسنة، ثم يأتي دليل العقل، ثم يأتي دليل الفطرة. نبدأ بأشرفها وآكدها وأجلها، ألا هو الوحي، ألا هو التسليم لنصوص الكتاب والسنة النبوية الصحيحة. من الأمور المهمة عندما تتعلم العقيدة وعندما تتلقى العقيدة ماذا؟ عليك أن تحرص على استصحاب هذا الأمر. نحن في زمن فيه شبهات وفيه شكوك وفيه معارضات في النصوص الشرعية، فدين الله تعالى مبني على التسليم، على التسليم لنصوص الوحي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدين الله تعالى وهذه العقيده مبنيه على التسليم، مبنيه على التسليم على نصوص الوحي. ولهذا قال الامام الزهري وجاء الامام الاوزاعي وجاء ايضا ربيعه تبارك الشيخ مالك، كلهم قرروا هذا النهي من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، علينا التسليم. والامام الطحاوي في عقيدته قال: فانه ما سلم في دينه الا من سلم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علمه واشترى عليه العالم. فالواجب عليك ان تسلم للنص استنقاذ، هذا وحي. وما علينا الا التسليم، التسليم للخبر والتسليم للامر، التسليم للخبر بالتصديق والتسليم للامر بالامتثال والفعل. هذا ما يتعلق بهذه المساله. ولهذا العلماء يعني لما يقررون قضيه التسليم للناس ايضا هم يحذرون من المعارضات، ان الناس لا يعارض، لا يعارض بالادوان كحال الصوفيه، ولا يعارض بالاراء كاحوال المتكلمين، ولا يعارض بالسياسات الجائره كحال ملوك الجور. وهذه المعارضات الثلاث هي التي نص عليها أمير المؤمنين في الحديث عبد الله ابن مبارك لما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أن عموم الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنتسب الإسلام ومن هو أسوأ منها هو التفريط والإعراض عن ما جاء في هذا الوحي. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيضا مما يتعلق بقضية القرآن على سبيل الخصوص أن معاني القرآن مفهومة، هذه من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة عندنا. الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمعاني القرآن مفهومة مبينة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بتدبره أفلا يتدبرون القرآن. فمعاني القرآن مفهومة، ولما نقول معاني القرآن مفهومة أيضا نؤكد على قضية إيش؟ ألا هو الأخذ بما دلت عليه النصوص وبما دل عليه ظاهر النص وما احتك به السياق من القرائن المعتبرة. أيضا من الأمور المهمة فيما في قضية القرآن أن القرآن حافظ بالبراهين العقلية، حافظ بالبراهين العقلية، لا كما يظنه المتكلمون وأشباههم من أن القرآن إنما أدلة خبرية أو يقول أدلة خطابية. لا، القرآن حافظ بالأدلة العقلية، في أدلة عقلية في إثبات التوحيد، الخلق من غير شيء أو الخالقون، في أدلة عقلية في إثبات المعاد، وخلق السماوات أكبر من خلق الناس، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. القرآن حافظ بالأدلة العقلية. أيضا كذلك مما ينبغي أن نذكر في هذا الباب أن هذا القرآن العظيم، هذا القرآن المعجز الذي هو الشفاء والهدى والنور والرحمة، أن هذا القرآن فيه رد على كل مبتدع وعلى كل مخالف في القديم والحديث وقت الحاضر وفي المستقبل. لكن أين الذين يقبلون على هذا القرآن؟ أين الذين يتدبرون هذا القرآن؟ من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرر الإمام أحمد
وكما الشعبي وكما مسروق عليه رحمه الله قرروا هذا المعنى وقالوا ما من صاحب بدعة أو ما من مبتدع إلا في القرآن ما يرد عليه إلا في القرآن ما يرد عليه لكن لا نهتدي له. لماذا لا نهتدي؟ إما لقلة علمنا وإما لكثرة ذنوبنا التي تكون حجبا فمعنا من الانتفاع بالقرآن. والله المستعان. لم تقل الدعاء التي هي أوسع وهي دائرة ماذا؟ دائرة العقل. فينبغي أن نتنبه الإخوة الكرام إلى أن سلفنا الصالح يستدلون بالعقل في مسائل الاعتقاد، وهذا أمر باهر في كلام السلف. فأنت الآن لما تنظر مثل كتاب الرد على الزنادقة الإمام أحمد تجد فيه أدلة عقلية، لما تنظر في كتاب مثلا الرد على الجهمية الرد على بشر عثمان بن سعيد الدوري تجد فيه أدلة عقلية، وهذا مأخوذ من 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 مسلك القرآن. القرآن كما مر بنا حافل بالأدلة العقلية. هذا نؤكد عليه لأنه للأسف الشديد البعض يظن أن السلف يعني لا يحتجون بالعقل. لا، السلف يحتجون بالعقل لكنهم يضعون العقل في مكانه الملائم بين الإفراط والتفريط. فالعقل يستدل به، وراه السلف يستدلون مثلا بإثبات جملة من المسائل. وشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لما ذكر القاعدة السابعة قال إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. وابن القيم أورد أدلة كثيرة من القرآن في كتاب الصواعق المرسلة، أدلة قرآنية عقلية في إثبات التوحيد والنبوة والمعاد. لكن الذي ينبغي أن نتنبه له في هذا المقام إلى أننا لما نقول استدل بالعقل واحتج به، لكن نحتاج إلى أيضا إلى نقل. فالعقل لا يستقل، العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين. يعني أصول الدين مسائل اعتقاد على سبيل التفصيل لا يعرفها العقل. يعني مثلا العقل يثبت لك إيش؟ أن الله تعالى وصفه بالكمال، يثبت أن الله تعالى وصفه بالكمال، لكن تفاصيل هذا الكمال تفاصيله محتاجة إلى إيش؟ إلى الدليل النقلي، إلى الكتاب والسنة. مثلا العقل يثبت أنه لا بد من يوم الآخر. لما؟ لأن نجد في هذه الدنيا الكثير ممن ظلم، والكثير ممن ظلم وطغى وتجبر، ومع ذلك هذا المظلوم لم ترد إليه مظلمته، وهذا الظالم لم ينل عقابه. فالعقل الصريح يحفظ من ثمة يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه وترد إلى المظلوم مظلمه ويعاقب المسيء على إساءته. لكن تفاصيل اليوم الآخر هذه مرد عليه إلى الدليل النقلي والكتابي والسنة. هذا الأمر الآخر عندما تتنازع العقول، عندما تتنازع العقول فهذا يقول هذه المسألة يثبتها العقل، والآخر يقول لا هذه المسألة يحيلها العقل، العقل يجعلها مستحيلة، وذلك يقول لا العقل يوجبها ويقتضيها. فعندما تتنازع العقول وكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، فلابد من ماذا؟ أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى ماذا عندما تتنازع العقول؟ نرجع إلى الوحي. ما الدليل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. فنرجع إلى الوحي الذي هو المرجع في هذا الباب. هذا أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام أن لما يأتي الكلام عن العقل، ألا هو أن لما تنظر إلى مسائل هذا الدين سواء كانت في الاعتقاد أو في الفروع تجد أن فيها ما يحتار به العقل، لكن لا تجد فيها ما يحيره العقل. فينبغي التنبه إلى هذا التفريق، الفرق بين محارات العقول وبين محالات العقول. يعني في أشياء يحتار بها العقل، لكن حيرة العقل شيء، وأن يكون ذلك مستحيلا ممتنعا شيء آخر. يعني مثلا كون مثلا يعني مثلا الشخص في قبره يسأل ويعذب ويرحم، هذا من تحارف العقول، وعقول نحن معشر البشر قاصرة، لكن هذا ليس مستحيلا، ليس مستحيلا. فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما يذكر في هذا المقام. المقصود أن سلفنا الصالح احتجوا بالعقل، ولا تجد مثلا مما يعني يقابلون في هذا الباب قياس الأولى، قياس الأولى في باب الصفات أو من غيره، هذا قياس جاء به القرآن، قياس بالسنة واستحضره السلف. فقياس الأولى من الأقيسة العقلية الصحيحة، وهو أن كل كمال وصف به وصف كل كمال وصف به المخلوق لا نقصد في وجه الوجود فالله تعالى حق وأولى به. وهذا جاء القياس كما قلنا في القرآن وجاء في السنة وجاء عن سلف الأمة. واكد ننتقل إلى الفطرة. الفطرة بإيجاز شديد الدليل الفطري يحتج به ويستدل به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح. مثلا عندك الإقرار بوجود الله هذا أمر فطري، قضية أن كل محدث لا بد له من محدث هذا أمر فطري، فالاحتجاج بالدليل الفطري نجد أنه من مصادر ومن أدلة العقيدة. قضية يعني العلو، إثبات العلو لله عز وجل هذا يعني ثبت بالفطرة كما ثبت بالعقل والنقل، فتجد أن الدليل الفطري ينبغي أن نستصحبه، لا سيما مسألة مهمة أن المقدمات الفطرية الضرورية هي أصل النظرية. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن تريد أن تستدل، تريد مسألة هي من باب التمويل من باب الاستدلال، فتجد إيش؟ أن الأصل في الأمور النظرية الأصل هي ماذا؟ هي أمور إيش؟ أمور فطرية ضرورية، أمور فطرية ضرورية. ولهذا لا يمكن انتبه، لا يمكن أن تدفع هذه الضرورات أو هذه الضروريات الفطريات بالنظرية. لما يجي واحد مثلا ينظر تنظيرا فاسدا من أجل إيش؟ أن ينكر العلم، فعند الأمر فطري ينفك عنه. أنا في ماذا؟ أن الله تعالى موصف العلم، هذا شيء في فطرة الإنسان يعلمه يقينا دون اكتساب ودون سابقة في تعليم. ولهذا لما قال الجويني أنه ينكر العلو اللي هو أبو المهاب يقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان ينكر العلو لاحظ التنظير الفاسد. فقال له الهمداوي دعنا بالعرش وحدثنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي تجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت ويمدح ويستحق. هذه الضرورة في قلوبنا ما درك عنها، هذا أمر ضروري، يعني الشخص تلقائيا إذا اشتد به أمر أو احتاج رفع يديه للسماء. فعند إذن بكى الهمداني وأبعث بكى الجويني وقال حيرني الهمداني ونزل من كرسيه. طيب ننتقل الآن إلى العنصر. العنصر ماذا؟ نتكلم عن الآن من مصادر العقيدة. مصادر العقيدة رقم كم؟ الخامس. ننتقل إلى إيش؟ إلى السادس. طيب الكلام هنا الآن في قضية إيش؟ إشارة وتعريف بكتب تعريف بعض كتب العقيدة. طبعا كتب العقيدة على مر العصور والأزمان كثيرة جدا، هذا أمر بين، لكن نشير أولا إلى بعض المعالم المهمة في ذلك. كتب العقيدة هذه تتنوع بعدة اعتبارات، فمن هذه الكتب ما هو مسند، مسند يعني يأتي على طريقة المحدثين بالأسانيد، وهذه تعتبر من كتب السنة الأصلية، مثل ما لو مثلا أخرجه مثلا عبد الله بن المروح في السنة، أو أخرج مثلا القصابوني في عقيدة السلف، أو أخرج الأجري في الشريعة. فمنها ما هو مسند ومنها ما هو غير مسند كما في كتب العقيدة المتداولة. أيضا من هذه الكتب ما هو من باب التقرير والتقعيد مثل كتاب الشريعة الأجري مثلا، ومنها من باب الرد والتفريد، الرد والتفريد مثل كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، أو الرد على بشر للإمام أحمد بن سعيد الدارمي. وأيضا يمكن أيضا تقسم بتقسيم آخر أن منها ما هو مطول مثل كتاب اللالكائي أصول اعتقاد السنة للمالكائي، ومنها ما هو يعني متوسط، ومنها ما هو مختصر. المختصر مثل الإمام أبي عبيد رسالة صغيرة لأبي عبيد القاسم السلام، ومنها ما هو متوسط مثل السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. أيضا يعني يمكن أن تقسم اعتبار آخر، منها ما هو عام وشامل يعني يشمل مصادر اعتقاد جملة من ما يعني يؤلف في جزئية معينة أو في مسألة معينة. فمثلا كتاب الشريعة من أجلها كتاب المعركة أي عام، لكن تجد من هذا العلم يؤلف في مسألة، مثل مثلا كتاب مثلا إثبات العلم مثلا لابن قدامة، هذا كتاب مسند لكن في موضوع العلم، أو مثلا كتاب العلم للعلي العظيم سبحانه وتعالى الذي ألفه الذهبي وهكذا. أيضا من الأشياء التي ذكرها في هذا الباب أن هذه الكتب التي ألفها الصرف هي لما تنظر هذا العلم تجد أنه من مختلف المذاهب البقية، فليسوا حنابلة كما يزعم البعض ويدعي البعض أن مذهب الصرف هو مذهب حنابل فقط، لا، فتجد منهم يعني منهم على مذهب مالك ومنهم على مذهب الشافعي ومنهم على مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. وكما قال بعض أهل العلم المذهب مذهب مالك والشافعي من ظهور لأحمد، فالمقصود أن هذه الكتب التي كتبها السلف الصالح تجد أن من أهل العلم من يكون مالكيا مثل يعني كتاب مثلا مقدمة الرسالة لابن أبي زيد مثلا، أو مثلا منها ما يكون العالم شافعيا مثل رسالة المزني تلميذ الشافعي، أو مثلا الحجة في ديوان الحجة لقوام السنة والصالح وغير ذلك كثير، أو مثلا كتاب مثلا عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الضحايا والحنفي كما هو معلوم. أيضا هذه الكتب الرسائل تعالج النوازل العقدية والانحرافات الظاهرة في زمانه، فسلف الصالح يعالجونها ويعني عندهم مدافعة للانحرافات التي تكون موجودة في زمانهم. ولهذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تجد أن علماء الكوفة القائلين بأن الإيمان قول وعمل أكثر من غيرهم، لما؟ لأن الإرجاء ظهر في الكوفة، فهذا تجد أن علماء الكوفة لهم جهد وبسط في تحرير هذه المسألة وتقرير أن الإيمان قول وعمل أكثر من غيره، لأن الإرجاء ظهر في بلدهم. أن الذين كتبوا من المعاصرين في التعريف بهذه الكتب يعني كثر، وأنا بدي من الأخوة الكرام يعرفون هذه الكتب، لأنه جرت العادة أن الكثير يعرفون مثلا مناهج المفسرين أو يعرفون مثلا مناهج المحدثين، لكن قضية الكتب وطرائق علماء العقيدة ربما الحديث عنها يكون قاصا. طبعا أذكر لكم مراجع بإيجاز يمكن أن ينتفع بها. من أبرز من كتب في هذا الباب رسالة علمية لنيل دكتوراه بعنوان العقيدة السلفية عبر مسيرتها التاريخية للدكتور محمد المهراوي، ومن أجود من كتب في هذا الباب. وعندنا في جامعة الإمام رسالتان للدكتور ناصر الحنيني والدكتور يوسف الطريف أو طريف. الدكتور الحنيني أخذ تدوير عقيدة في القرون الثلاثة الأولى، والدكتور يوسف الطريف أخذ القرن القرون الثلاثة الأخيرة اللي الرابع والخامس والسادس، ورسالة الدكتور يوسف مطبوعة في الوقت الحاضر. أيضا عندنا من الذين كتبوا في هذا الباب تاريخ تدوير العقيدة السلفية للدكتور عبد السلام البرجس عليه رحمة الله، أيضا كتاب علم التوحيد لمحمد يسري، أو المدخل للعقيدة الإسلامية لإبراهيم البركان عليه رحمة الله. هذه كلها كتب يمكن أن نستصحبها في هذا الباب وتفيد في هذه القضية. نذكر أمثلة أيها الكرام في هذه الكتب. من أقدم من كتب في العقيدة حماد بن سلمة، هذا لكم تعرف من الصفات كتاب الصفات، وحماد بن سلمة عليه رحمة الله توفي سنة 67 و100، وكان شديدا رحمه الله على المبتدئة على المعتزلة، وهذا نجد أن الجاحظ المعتزلي خطيب المعتزلة شن على حماد بن سلمة. لماذا شن على حماد بن سلمة؟ لأن حماد عليه رحمة الله كان شديدا على المتكلمين وعلى المعتزلة. أيضا من الكتب القديمة كتاب القدر لابن وهب، هذا كتاب مطبوع متداول يعني متداول الآن، وأيضا من الكتب التي تذكر في هذا المقام اللي هو كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد، وقد حققه داعش العجمي تحقيقا جيدا. أيضا كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وقد حقق عندنا في رسالة علمية الدكتور فهد الفهيد. أيضا من الكتب الرائعة والمهمة في من العقيدة كتاب الدائية اللي هو الرد على الجهمية، والكتاب الآخر الرد على بشر. فهو كتابان في غاية الأهمية وفي غاية التحقيق والتحرير، فيهما أدلة يعني فيهما قوة الحجة وفيهما تقعيد وتأصيل. ولهذا كان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعظم هذين الكتابين عليهم رحمة الله. أيضا بعض كتب سبق أن كان سنة عبد الله الشريعة العجري نتجاوز هذا كله. أيضا لما نتحدث عن كتب العقيدة لا بد أن نتحدث عن هذا التراث النفيس وهذا الكنز الذي بين أيدينا أنا وهي مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية. فالذي يتعلم أو يعلم العقيدة لا بد أن يستفيد من هذه الكنوز النفيسة هو تراث ابن تيمية. وتراث ابن تيمية كما نحن كثير ومؤلفات كثيرة جدا. فهذا الأمر الثاني أنك تجد أن مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله استوعبت يعني مسائل اعتقاد، استوعبت مسائل اعتقاد، لا في التوحيد، لا في النبوات، لا في اليوم الآخر، لا فيما يتعلق بالصحابة، لا فيما يتعلق بالعبادة. تجد أنه رحمه الله استوعبت مؤلفاته هذه المسائل كلها. أيضا كذلك في نفس الوقت أيضا كلامه وتحريره وتقريره وتقعيده استوعب الرد على جميع الطوائف. فالشيخ يرد على الروافض ويرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة ويرد على الصوفية ويرد على اليهود ويرد على النصارى. فتجد أن كتبه ترد على هذه الطوائف ومن خلال تقعيد وتأصيل. أيضا من مزايا كتب الشيخ أنه متنوع، يعني ما هو مختصر يصلح لطالب العلم المبتدئ مثل العقيدة الواسطية مثلا، ومنها ما هو متوسط مثل التدبرية، ومنها ما هو مطول مثل دار تعارض العقل والمنطق، أو مثلا منهج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. وأيضا لما نقول متنوعة ما بين المختصر ما بين الوجيز والبسيط والوسيط، أو بين المختصر والمطول والمتوسط، أيضا من جهة للسوق منها وسائل في غاية اليسر والسهولة مثل الواسطية، يعني واضحة وسهلة ميسرة. والشيخ يعني يبدو أنه فعلا تحرى أن تكون يعني ميسرة بناء على طلب ذات القاضي المواسط الذي طلب ابن تيمية رحمه الله بأن له عقيدة له ولأهل بيته. لكن في بعض الرسائل تجد فيها يعني العمق، وفيها ما يكون عبارات قد تكون مغلقة، يعني فيها عبارات يعني مغلقة وعبارات يعني تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى بيان، كما تجد مثلا في كتابه مثلا الدرء، أو مثلا في كتاب يعني شرح العقيدة الأصفهانية ونحوها. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام نسبة المزايا كتب الشيخ رحمه الله، أن الشيخ رحمه الله يعني لما تقرأ كتبه تجد أن الشيخ يعالج ويدافع نوازل وقعت في أصله، وهذه النوازل وتلك الوقائع يعني تشبه الكثير من الوقائع التي تقع في عصرنا. فمثلا كتاب الصغار المسلول وقع وألفه الشيخ بسبب واقعة السلف المصراني الذي تطالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحر هذا الكتاب. مثلا كتاب ارتداء الصراط المستقيم بناء على ما حصل من سؤال في قضية الأعياد ومشابهة الكفار في أعياده، وهذا الإشكالية وهذا الانحراف يتكرر في مجتمعات المسلمين الآن. أيضا قضية التتار واللبس في الحكم عليهم، نجد أن الشيخ يعني يؤلف رسالة في بيان حال التتار والحكم عليه وهكذا. فأنت لما تقرأ رسائل الشيخ تعطيك مهارات جهاز العبارة، تعطيك ملكات قدرات في أنك تستفيد من كلام الشيخ في توظيفه في الإحراغات التي تشبه أو تحاكي الإحراغات التي كانت يعني موجودة في هذا العصر وتشبه الإحراغات الموجودة في عصره. مثلا قضية السماع الصوفية والقصائد الملحنة المبتدعة كان منتشرا فاشيا، فالشيخ عالج ذلك وحرر الكلام فيه كما في كتاب الاستقامة، وهذه نازلة يعني يتكرر نظيرها فيما يسمى بالنشيد الذي يعني انفرط زمامه وصار يحاكي الغرام حذوا من دفن القدة واكب. الإرجاء الشيخ يعني هذا الإرجاء الذي يعني دافعه الشيخ كاظم في كتابه الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط أو حتى في كتاب الصارم المسلول، هذا الإرجاء لا تزال آثاره موجودة في هذا الواقع، فتستفيد من تقريب الشيخ وتأصيله وتقريره في مدافعة هذه الانحرافات. أيضا مما يعني نستفيد من الشيخ وأما نتحلى به، وهذا منهج الراسخين العلم، أن الشيخ رحمه الله صاحب منهج مضطرب واضح. يعني الشيخ لما تقرأ سيرة مليئة والزمن الذي عاش فيه مليء بالمتغيرات ومليء بالأحداث، والشيخ مرت بأنواع من الابتلاء والامتحان والأذى، ومع ذلك تجد أن الشيخ رحمة الله عليه في غاية الاضطراد، ما عنده ولا شيء اسمه تراجعات ولا مراجعات ولا التقاء في نص الطريق، لا، الشيخ تجد في غاية الوضوح في غاية الاضطراد. نعم هناك رجوع عن مسائل لأن استدام الله فيها الدليل، لكن الرجوع الذي هو نوع من القهقرة ونوع من التنازل والانتكاس تجد أن الشيخ في غاية الاضطراد. وتجد أن الشيخ، هذا ملحظ مهم، أن الشيخ ما يقعده يطبقه، يعني أحيانا بعض الناس يجد في التقعيد وفي التقرير كلام يعني جميل، لكن عندما يأتي التطبيق تجد إيش المفارقة. لا، الشيخ لا، هو في تقريده وتقريره يتسق مع ماذا؟ مع تطبيقه وتحقيقه عليه رحمة الله. أيضا لما نتحدث عن مؤلفات عقيدة لا يمكن أن نغفل عن التراث النفيس الذي جاءت به هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأنصار دعوته، هؤلاء العلماء الكرام تراثهم من التراث النفيس الذي ينبغي أن يحتفى به، سواء الدور الرسالية في الأجوبة المدنية أو مجموعة الرسائل والمسائل المدنية أو كتب علماء نجد عموما في الأجوبة، فسواء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أو من جاء بعده من تلاميذه ومن أنصار دعوته الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب أو العلامة عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن أو غيره من أنصار حمد بن معمر أو مثلا من جاء من المتأخرين منهم من أنصار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره. فهذا التراث ينبغي أن نحتفي به وأن نقرأه. هنا كون مثلا البعض حين يتحذرك ويقولك والله الدورة السنية يعني فيها كذا ويمكن واحد يسوء فهمه لها ويحمل سوء الفهم، ما يرد في كلام بشر فقط، يرد في كلام الله أليس كذلك؟ وكما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المعتزلي يجعل القرآن معتزليا والخارجي يجعل القرآن خارجيا، فهنا سوء الفهم لا يدفع بإيش؟ بالامتناع عن قراءة هذا التراث، يدفع بماذا؟ بالقراءة المبنية على العلم والبصيرة، وما قد يشتبه من كلام أهل العلم يرد لما كان محكما وواضحا بينا. فهذا ينبغي أن يتنبه ويستفاد من هذه الكنوز التي بين أيدينا، وهي تراث رسائل أئمة الدعوة السلفية من أجل يبقى عندنا الكلام في قضية المتون التي ينبغي أن تراها في تعلم العقيدة. يعني المتون يمكن الكثير من الأخوة يعرفوها، لكن نمر عليها في هذه العجالة. بالنسبة يعني للمبتدئ، يعني عادة أهل العلم في هذا البلد يعني يعلمون في البداية الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله والقواعد الأربع. فالأصول الثلاثة رسالة مطبوعة وشرحها ابن قاسم رحمه الله في حاشية المعرفة، حاشية الأصول الثلاثة، وكذا الشيخ العثيمين وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها كثير. أيضا من الأمور التي نعتبر لا بد منها في سنة تلقى العقيدة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشروحه كثيرة، من أجلها فتح المجيد وحاشية ابن قاسم، حاشية ابن قاسم، وكذا أيضا من طبعا شروح كثير، لكن نحن نحاول نذكر المشروع الذي بلغناها من أهمية المكان. فعندنا فتح المجيد حاجة ابن قاسم، وعندنا التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وأيضا من الكتب أو الرسائل المختصرة المفيدة في هذا الفول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أيضا مما يعني يؤخذ في سنة تلقي العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية تكون هذه شروحة كبيرة من الأشياء التي تعين على فهمها المناظرة، المناظرات التي حصلت لابن تيمية في شأن الوسطية. فهذه المناظرات أشبه ما تكون بالشرح والبيان للمواطن من الوسطية. من أوسع الشروح شرح التنبيهات الإسلامية للشيخ عبد العزيز الرشيد عليه رحمة الله، ومن أوجزها ومن الشروح المناسبة ألا هو شرح محمد خليل الراس عليه رحمة الله، ومن أوسطها شرح الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المراك. إضافة إلى ما سبق، فمن المتون التي ينبغي أن يعتنى بها علما ومدارسة كتاب العقيدة الطحاوية بشرحها المطبوع المتداول شرح ابن أبي العز الحنفي. فالطالب إذا أتقن هذه العقيدة وأحكمها فجل مسائل اعتقاد قد استوعبها هذا الكتاب، لا سيما أن المؤلف عليه رحمة الله ابن أبي العز عول في هذا الكتاب على ما نقله ابن تيمية بشيء من الاختصار والتصرف. أيضا التدبرية تأتي بعد الطحاوية، فإذا أتقن الطالب التدبرية فهو بهذا يكون قد يعني حرر وأتقن باب الأسماء والصفات وباب الشرع والقدر. التحوي قلنا عندنا شرح ابن أبي العز، وأيضا لا ننسى شرح العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. التدبرية هناك شروح متعددة، لكن أفضلها هو أولها وآخرها، وأولها شرح الشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله والمسمى التحفة المهدية، وآخرها أو من آخرها شرح الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك. أيضا مما يعني ينبغي الاحتفاء به في قضية ترقى العقيدة وتعلمها على رسالة الحموية لابن تيمية، رسالة الحموية، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله اختصرها كما هو معلوم في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية. فملخصه أشبه يكون بالتقريب، التقريب لهذه الرسالة، فهي رسالة مفيدة لا سيما في الرد على أهل التحريف وأهل التأويل الفاسد. أيضا مما يذكر في هذا الباب رسالة الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب، فهي رسالة مفيدة ومثيلة في قضية الجواب عن الاعتراضات والشبهات التي ترد في باب توحيد العبادة. بعدها أختم بجملة من التنبيهات المهمة التي ينبغي للطالب عندما يتعلم العقيدة ينبغي عليه أن يعني يراعي هذه الأمور. أولا عليك عندما تتعلم العقيدة عليك أن تحرص على الشمولية في تعلم العقيدة، بمعنى أنك لا تقتصر على جانب مسائل العقيدة وتهمل سائرها. فالذي يلحظ أحيانا أن بعض الطلاب تجده يبحث في دقائق وفي تفاصيل في مثلا أسماء الصفات، وتجده قد إيش أعرض عن مثلا اليوم الآخر أو بعض النبوات. فلا بد من الشمولية في تعلم العقيدة. فمثلا لا يشتغل مثلا بالتقنية التوحيد الربوبية ويهمل توحيد العبادة كما تجد عند المتكلمين، أعرض عن توحيد العبادة ولم يفقه هو التوحيد إلا الربوبية. أو يشتغل مثلا بتوحيد الأسماء والصفات وتقريره ويهمل توحيد العبادة. أو عندما يتحدث عن الانحرافات فالبعض تجده يؤثر الحديث عن شرك القبور والأضرحة ويعرض أو يتنصل عن الحديث عن شرك الطاعة.
ونصيحتي في هذا المقام إلى ألا يترك ذلك للخادمات.